يأتينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتينا عمر علم يفتينا ويبين للناس الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها: امرأة كانت حائضة فرأت الطهر ولكنها لم تغتسل، هل يجوز لزوجها أن يعاشرها قبل الاغتسال، أي يجامعها قبل الاغتسال أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا يجوز لزوجها ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا جمهور العلماء، على أنه لا يجوز الشخص أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر من المحيض إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر، أو تيممت إذا لم يكن هناك ماء للاغتسال، والله أعلم. أيضا سائل يسأل عن كونه مسافر، ولم يصلي المغرب، فوصل إلى البلدة التي يريدها فوجد الناس يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق، يصنع الآتي: يصلي العشاء معهم، وبعد أن تنقضي صلاته يصلي المغرب، وحينئذ يكون معافا من الترتيب، ذلك لأنه لا يملك أمر نفسه، إنما الإمام هو الذي أجبره على ذلك، أو على كل دخوله مع الإمام هو الذي أجبره على ذلك. وهذا رأي أكثر العلماء، أنك تصلي العشاء مع الإمام وبعد ذلك تصلي المغرب وتكون معافا من الترتيب، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل: هل يجوز له أن يصلي بالجوانتي والجوانتي حائل بينه وبين الأرض عند سجوده؟ أقول وبالله التوفيق، نعم يجوز له ذلك. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نتقي حر رمضاء بالعمائم، يعني أثناء السجود، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ نعم ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلي كل صلاة في وقتها، أو إذا كان مسافرا يجمع، لكن المفهوم أنه لم يحدث وضوءا إذ كان متوضئا في مثل هذا الموطن، ذلك لأن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال: يا رسول الله، صنعت شيئا لم أرك تصنعه من قبل. قال: عمدا صنعته يا عمر، فعلى ذلك يجوز للشخص أن يصلي الصلوات بوضوء واحد. هذا وكان أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، لكن فعل ذلك لبيان الجواز. وقد سئل أنس أيضا: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما نحن فكان أحدنا يجزئه وضوء واحد للصلوات ما لم يحدث، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة. وهذا أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعل ما فعل يوم الفتح لبيان الجواز، والله أعلم. سائل يسأل: هل في مسألة المسح على الجورب خلاف بين العلماء؟ نعم، في الجورب خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف منشأه أنه لم يثبت حديث في المسح على الجوربين، لكن ورد عن 5 من الصحابة المسح على الجوربين، فبنى فريق من العلماء على آثار الصحابة وعلى القياس جواز المسح على الجوربين، ومنع من ذلك آخرون. أما الخفان فإجماع أهل السنة على جواز المسح عليهما، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
ربنا يجزيك عنا خير وكل خير يا رب.
وإياكم.
سؤال بس شيخ: الفرق بين السحر الحلال والسحر الحرام، جزاك الله كل خير.
وجزاك الله مثله. إجمالا لا يطرح مثل هذا السؤال حتى لا يلبس على العامة به، فالسحر ما جاء في الكتاب والسنة إلا مذموما. قال تعالى في كتابه الكريم: يعلمون الناس السحر إلى أن قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. نعم، قد يكون السحر حلالا، والسحر السحر المتعلق بالبيان، إذ النبي قال: إن من البيان لسحرا، يعني من الكلام كلام يسحر القلوب. إذا كان الكلام طيبا يشجع على الحق ويعين على البر، فيكون كلاما طيبا حلال من ناحية اللغة، قد يطلق عليه سحر. أما إذا كان كلاما أيضا يضر ويسقط الحدود ويضيع الحقوق، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين أو أن رجلا أتى إلى النبي فأخطأ خطب فأجاد، قال عليه السلام: إن من البيان لسحرا، والله أعلم. فإذا كان في الخير فخير عن الكلام، أما أنواع السحر الأخر حرام، والله أعلم. هذا وفاصل ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
فعدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله عز وجل للإجابة على هذه الأسئلة التي منها: رجل متزوج بزوجتين، وبين زوجة من الزوجتين وأهل هذا الرجل خصومة، فمن ثم فإنها لا تذهب إلى بيت أهله، هل إذا ذهبت الزوجة الثانية إلى بيت أهله يكون قد ظلم الزوجة الأولى؟ لا يكون قد ظلمها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تلزم الزوجة الثانية بمخاصمة أهل بيته من أجل مخاصمة الزوجة الأولى لهم، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا وسائل يسأل عن ابنة الأخ من الرضاعة، هل تحرم؟ نعم تحرم، لأنك عم لها من الرضاعة، عم لها من الرضاعة، والعم من الرضاعة حرام أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويسأل الأخ عن الوصية الواجب، الوصية الواجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل الأخ عن الوصية الواجبة التي هي مؤداها أن رجلا مات في حياة أبيه، ولهذا الرجل أبناء، ولهذا الرجل إخوة، فهل أبناؤه يرثون من جدهم الذي مات بعد موت أبيهم؟ أقول وبالله التوفيق، ليس لهم من الميراث شيء إلا إذا أوصى لهم الجد بما لا يتجاوز الثلث، أما إذا لم يوصي لهم فليس لهم شيء، والله أعلم. يسأل سائل عن الأصح في الاستنشاق والمضمضة. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، عندي قضية شرحها يقول، ممكن أخذ تليفون حضرتك؟
ممكن إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وياكم. يسأل الأخ السائل عن المضمضة والاستنشاق، هل يكون من غرفة واحدة أم ثلاث غرفات للفم وثلاث للأنف؟ يعني هل آخذ غرفة واحدة جزء للفم وجزء للأنف وأفعل ذلك ثلاثا، أم ثلاث للفم متصلة وثلاث للأنف متصلة؟ فأقول وبالله التوفيق، الأصح ثلاث للفم متصلة، ثلاث للفم متصلة، وبعدها ثلاث للأنف متصلة. ورواية التي وردت وظاهر سندها الصحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف، علها فريق من أهل العلم، وبالله التوفيق. سلم يسأل عن حكم الاحتفال بأعياد الميلاد. أقول وبالله التوفيق، هذا صنيع محدث وارد إلينا من دول الكفر، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم، ولا فعل في القرون المفضلة كذلك. هذا وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت الشيخ، عندي سؤال.
تفضل.
مات رجل وترك أبناء أخ وأبناء أخت ذكورا وإناثا، فمن يرث ومن لا يرث؟
أبناء أخ وأبناء أخت، أبناء الأخ يرثون بارك الله فيك، أما أبناء الأخت فليس لهم شيء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى كفت الثياب، ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. كفت الثياب يذكر العلماء أنه ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن أو ضم بعضه إلى بعض، فهذا يسمى الكفت. والكفت كما سمعت أمرت ألا أكف، كما سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. كان بعضهم يعمل ضفيرة وغرسة في سائر الشعر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فالكفت إذن مكروه، والله أعلم. سنسأل عن حكم الأكل على السفرة، لأنه قرأ حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل على خوان قط. أقول بالله تعالى التوفيق، إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوان والأكل عليه حديثان. الحديث الأول ما أكل النبي على خوان قط، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه لحم ضب على خوان على خوانه، وكان مع لحم الضب أطعمة أخر فأكل منها وترك لحم الضب. فحديث أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل على خوان، وحديث نفى ذلك. فالجمع إما أن يقال إن المثبت مقدم على النافي، يعني الذي أثبت أن النبي أكل على إخوان قوله أولى، أو يقال إن الخوان الذي لم يأكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بمواصفات معينة، كما قال الشراح كان من حديد ويحمله أربعة رجال ويأكل عليه أهل الطرف وأهل الثراء، فهذا الذي ما أكل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك الأكل على الصفرة جائز إذا حتى إذا كانت مرتفعة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، هل يجوز أجر التعليم عن العلم الشرعي
إذا تفرغ شخص وكان معلما في
بعد إذنك؟
نعم.
إيه الفرق بين اسم الله الستار والستير؟ جزاك الله خير.
وجزاك. هل يجوز أخذ أجر على العلم الشرعي على تعليم العلم الشرعي إذا كنت موظفا في مؤسسة أو في جمعية وفرضوا لك راتبا على ذلك فلك ذلك، إذا كنت موظفا في مدرسة أو معهد أو مؤسسة أو جامعة فلك أجر على تفرغك لتعليمه هذا، أم إذا كنت محاضرا فيستحب لك ألا تقبل شيئا من المال على ذلك حفاظا على علمك وحفاظا على دينك، والله أعلم. أما اسم الستار واسم الستير كلاهما لم يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث إن الله حي ستير لا يثبت بهذا اللفظ، أما ستار فلم يثبت به دليل، وإن كان الله عز وجل يستر على العباد هذا، والمعنى متقارب. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
شيخ مصطفى.
نعم.
بارك الله فيك يا مولانا.
وفيك بارك الله.
فضلتك بعد إذنك، بنت ماتت قبل أمها وبعدين الأم ماتت، أولاد البنت اللي ماتت دي تورث؟
لهم أخوال أو ليس لهم أخوال؟
لا لهم أخوال يا فندم.
إذن الأحفاد ليس لهم شيء.
الأحفاد ليس لهم شيء.
لأن الأمهم ماتت في حياة جدتهم ولهم أخوال، فهم محجوبون بأخوالهم وليس لهم في الميراث شيء، إلا إذا أوصت الجدة صراحة بما لا يتجاوز الثلث مضت وصيتها. أما إذا لم توصي فليس للأحفاد شيء، والله أعلم. أقول بالله التوفيق، يسأل سائل عن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة عن معناه وعن صحته. أقول أما الحديث فضعيف الإسناد، أما معناه أنه نهى عن الترجل إلا يوما بعد يوم، وذلك حتى لا ينشغل الشخص بكثرة الاهتمام بشعره بما يضيع ما هو أولى وأفضل، لكن الحديث لا يثبت. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وفي الباب حديث وإن كان في سنده مقال يسير أيضا، من كان له شعر فليكرمه، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وسائل يسأل، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المسجد باليمين ويخرج منه بالشمال، أقول لا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك سنده ضعيف جدا والله أعلم. يسأل سائل عن هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون الصفات. الأخ يسأل عن جزئية محددة، يقول هل لله تبارك وتعالى يد أم لا، وهل إذا قلنا أن الله له يد نكون شبهناه بخلقه أم لا. فأقول بالله تعالى التوفيق، أما عن كون الله عز وجل له يد فنعم، قال ذلك في كتابه الكريم، قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم يقلل مما في يمينه شيئا، وقال وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فالله عز وجل له يد إذ أثبت ذلك لنفسه في كتابه الكريم المنزل، وأثبت ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أما كون يده تشبه يد خلقه، لا، فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليست يد الله كيد عباده سبحانه وتعالى، فلله يد لكن لا تشبه يد خلقه والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليزك يا شيخ ممكن أتعطيان؟
ممكن إن شاء الله.
حضرتك يا شيخ، أنا زوجتي بكالوريوس علوم قسم كيمياء جامعة الأزهر. أنا كنت شرط عليها إن هي ما تشتغلش، يعني واحد من الزوجة كنت شرط عليها إن هي ما تشتغلش خالص. فاليومين دول نزلت تسأل على حرامة البنت الصغيرة جنب البيت يعني. فالحضانة دي بتعلم القرآن وبتعلم كده، فعرضت عليها الست صاحبة الحضانة إن هي تشتغل معاها. فإيه رأي حضرتك في الموضوع؟
أنت موافق أو غير موافق؟
ما أنا عايز أسأل الشرع بيقول إيه؟
لا عفوا، يعني إذا كنت تسأل عن كونك اشترطت وتريد الرجوع في الشرط لا بأس أن ترجع في الشرط، لكن كنت
تسأل الشرع ده.
نعم
الشرع يا شيخ الشرع.
أنا أقول لك يعني من ناحية التحلل من الاشتراط جائز إذا أنت وافقت، لكن من ناحية العمل إذا كان العمل آمنا من الفتن وهي ستدرس علما نافعا فلا بأس إذا أنت رضيت. أما إذا أنت لم ترضى فلك حق في عدم الرضا لأنك مستمسك بشرطك، لكن إن أنت وافقت وكان العمل آمنا وكما تفضلت أنه تعليم القرآن وتعليم السنة ونحو ذلك، ولم يكن في المكان اختلاط للرجال، لم يكن، أؤكد على هذا أن أغلب التجمعات العلمية وأغلب الجمعيات تفشل فشلا ذريعا بسبب اختلاط الرجال بالنساء في العمل، وهذا يدمر الجمعيات. وأحذر الأخوات الفضليات من عدم الاختلاط، أحذرهن من الاختلاط بالرجال الأجانب. فلا يتصور أن شابا فحلا وأمامه فتاة في متقاربة من سنه يكلمها وتكلمه هذا يؤول إلى شر وإلى فساد. ومع ملاحظة المشاكل الواردة من أصحاب الجمعيات نجد أن أغلبها بسبب اختلاط الرجال بالنساء، فالحذر من هذا الجانب. المسؤول عن المدرسة ممكن له أم، له أخت، له زوجة تتخاطب مع النساء، أما يأتي شاب عجل فحل يتخاطب مع فتاة في سنه فهذا يدمر الأخلاق يوما بعد يوم وينزع الحياء يوما بعد يوم والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن التشقير، هل لزوجته أن تشقر حواجبها له؟ أقول وبالله التوفيق إذا كانت تفعل ذلك لزوجها دون إزالة لشعر الحاجب ولا تتبرج بذلك أمام الأجانب فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، مع أن تركه أولى لما قد يظن بها من صنون سيئة، يظنون ذلك نمصا فيظنون بها ظنا سيئا، هذا والله أعلم. يسأل سائل عن الشعر النابت في الرقبة، هل هذا يعد من اللحية؟ لا يعد هذا الشعر النابت في الرقبة من اللحية، لا يعد هذا الشعر النابت في الرقبة من اللحية، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
مولانا كنت سألت فضيلتك عن البنت ماتت قبل امها، حضرتك قلت لي لها اخوال ما توفى.
الاحفاد لا يرثون.
طيب حضرتك من ضمن الاخوال دول واحد يطلق عليه سفيه، هل له يورث في الميراث؟
يرث في الميراث، لكن يقوم وليه بتدبير امره، لكنه يرث.
يعني ممكن حضرتك احنا ندي الفلوس لاولاده؟
ايوه، ولي السفيه، السفيه يكون له ولي يدبر له امره باذن الله.
طب سؤال اخير مولانا. حضرتك انا على يعني على على قدر بسيط من القران الكريم ومن الاحاديث النبويه الشريفه، وبعدين المنبر في بعض الاحيان، صح ولا غلط؟
لا بأس ما دمت تتقن الذي تتكلم فيه ولو كان قليلا، ما دمت تتقن الذي تتكلم فيه ولو كان قليلا فلا بأس، والخطبة لا يسرع فيها الإطالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، فما دمت تتقن القدر الذي ستتكلم فيه فلا بأس، وتوكل على الله، والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فتعلم وعلم الناس وفي هذا خير وبركة، لكن تكون المادة العلمية صحيحة ولو كانت قليلة، والله أعلم. سائل يسأل عن أو سائلة تسأل عن زوج البنت، هل زوج ابنتي؟ هي تقول يرى شعري، نعم له ذلك، لكن إذا خشيت الفتنة بأن كان شابا وأنت شابة وتخشى الفتنة من ذلك منعنا للفتنة، فالله لا يحب الفساد. أما الأصل فجائز لزوج البنت أن يرى شعر حماته، وبالله التوفيق، ومحل ذلك كما سلف إذا لم تحدث هنالك فتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن حكم الأكل قائما، أما عن الأكل قائما فلا أحفظ فيه نصا يمنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الموقوف عن أنس فقط، فإن أنس رضي الله عنه لما ذكر حديث النهي عن الشرب قائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل قائما، قال أنس ذاك عبدي ولم ينهى النبي عن ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن اللعب بالضمن، هل هذا لعبة الضمن مكروهة أو جائزة؟ أقول وبالله التوفيق أقل أحوالها الكراهية، بل ذهب البعض إلى التحريم، ذلك لأن داخلها في النرد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، والنرد شير هو النرد. هذا وقد ورد حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ويشهد له المعنى الأول، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل على حاجة. هو أنا عندي على طول خوف، الحمد لله أنا بصلي وبصوم وبحاول قدر الإمكان يعني أعمل خير، أفعل خير وكده، وبرب أمي الحمد لله. بس هو أنا أمي تعبان شوية، فأنا عندي على طول خايفة، خايفة أن أنا يحصل لي حاجة، خايفة مع أن أنا بصلي وبقرأ قرآن وكده، بس على طول عندي خوف دائم يعني. ما مش عارفة هل أدائي يعني. فكنت
أختي الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثري من ذكر الله. وكذلك تذكري أن الأمور مقدرة، وأن ابنك لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، وتذكري أن خوفك لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، فأحسن التوكل على الله، وأحسن الاعتماد على الله، وأكثري من ذكر الله، يطمئن قلبك بالذكر، والله أعلم. هذا سائل يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس أثناء الشراب، وورد حديث فيه أن النبي شرب ثلاثا، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب ثلاثا فتنفس خارج الإناء، لكن النهي عن التنفس في الإناء نفسه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك الحمد لله مصطفى.
الحمد لله بارك الله.
الله عمرك ووسع في قدرك.
وإياك ولك بمن.
بعد إذن فضلتك، هل يقع طلاق المرأة إن كانت العصمة في يدها؟
أما العصمة في يدها هذا فليس عليه دليل، إذا كان عند العقد فكلام باطل. يعني إذا كتبوا في الشروط، شروط العقد، أن العصمة بيد المرأة، هذا كلام باطل لا اعتبار له. أما إذا كان ذلك بعد أن دخل بها الزوج وقال لا بعد ذلك اختاري ما شئت، فاختارت الطلاق، فعند الجمهور من العلماء تحسب تطليقة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو قرب انقضائه، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكره تطمئن القلوب، وبذكره ترتفع الدرجات، وترطب الألسن، وتنخنس الشياطين، وتقوى الأبدان، وتتنزل الملائكة، وترتفع الدرجات، وتحط الخطيئات. هذا وإلى سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى.
نعم.
الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى. أنا زوجتي حامل في تقريبا في شهر أو 35 يوم، وهي كانت آخر حمل، آخر ولادة كانت تقريبا من سنة ونص، وعاملة عملية قيصرية، وكانت عاملة عملية المرارة بعديها ست شهور، وفتحة تقريبا 14 غرزة، فهي صحتها يعني ممكن ما تستحملش أنها تولد قيصري تاني. فهل علينا ضرر يعني او علينا ذنب لو هي ان سنت الحمل؟
اقول لك وبالله التوفيق استشر اطباء مسلمين ثقات، ان قالوا ان صحتها تتحمل فلتبقي على الجنين ويحفظها الله واستعينوا بالدعاء وبذكر الله، ان قالوا ان الصحه لا تتحمل يقينا ولم تكن الروح نفخت فيه، فحينئذ هذا اخف الاضرار ما لم تنفخ فيه الروح، والله اعلم. هذا واوصي نفسي واخواني بطاعه الله وحسن تقوى وكذلك بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرد المظالم الى اهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس فينا، ما بين سؤال وجواب الراي الصائب ياتينا.